الجامعة الافتراضية السورية، كتاب قانون غسل الأموال، الدكتور عيسى المخول، الفصل الثاني، القواعد الإجرائية لجريمة غسل الأموال، المبحث الأول، وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال، المطلب الأول، مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 87 إلى الصفحة 95. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نيرة دقمق. القواعد الإجرائية لجريمة غسل الأموال، يقصد بالقواعد الإجرائية مجموعة القواعد التي ينبغي اتباعها لاقتضاء حق الدولة في العقاب. وفي إطار جريمة غسل الأموال، من الممكن أن نحدد القواعد الإجرائية بأنها القواعد والإجراءات والوسائل التي يتعين اتباعها للبحث عن جريمة غسل الأموال ومرتكبها وملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته بما لا يشكل انتهاكا لحرية الأفراد أو انتقاصا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. وبالتالي سنعالج في هذا الفصل وسائل مكافحة غسل الأموال والآليات والإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجريمة ضمن ما نسميه القواعد الإجرائية لجريمة غسل الأموال. ننتقل إلى المبحث الأول، وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال. تتميز جريمة غسل الأموال عن غيرها من الجرائم أنها ذات بعد دولي، وبالتالي لا يمكن مواجهتها على مستوى كل دولة على حدة، بل تستلزم تعاونا دوليا جديا. لذلك فإن إصدار قانون وطني خاص بها يراعي خصوصيتها ويتعامل معها كجريمة قائمة بذاتها لم يعد كافيا، مما استلزم عقد الاتفاقيات للتصدي لجريمة غسل الأموال. ونتيجة لتزايد عمليات غسل الأموال، بدأ البحث جديا عن وسائل إضافية تكون رديفا لتجريم هذه العمليات، وخاصة بعد حصول العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت في العديد من دول العالم، مما أدى إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال. وبناء على ذلك، طلب مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة إصدار التشريعات اللازمة في كل دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا الربط الذي حصل بين الإرهاب وغسل الأموال كان المحرك الأساسي لتعزيز الجهود على المستوى الوطني والدولي لمواجهة عمليات غسل الأموال. وهكذا وجدنا الدول تتسابق لإصدار القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجريمة. وقد خصصنا هذا المبحث لدراسة هذه الوسائل على المستويين المحلي والدولي وتقييم مدى فعاليتها لبلوغ الغاية المرجوة منها، وذلك من خلال التقسيم التالي: مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني ومكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي. ننتقل الآن إلى المطلب الأول، وهو المتعلق بمكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني. تستلزم مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الوطني وضع سياسة اقتصادية ناجحة تساعد على تحقيق هذا الهدف، لا سيما تنظيم السرية المصرفية حتى لا يكون عاملاً مساعداً على ارتكاب هذه الجريمة، إلى جانب السياسة الجنائية المختصة أصلاً في مواجهة الجرائم بصورة عامة ومنها جريمة غسل الأموال. ولكن قبل ذلك، لابد لنا من الإشارة إلى اختلاف الآراء حول ضرورة البحث عن وسائل لمكافحة جريمة غسل الأموال. فالبعض يرى أنه لا داعي لذلك، بينما يرى البعض الآخر أنه يجب البحث عن جميع الوسائل الممكنة للقضاء على هذه الجريمة. أولاً، البحث عن وسائل لمكافحة جريمة غسل الأموال. تتسم جريمة غسل الأموال بعدد من المزايا تجعل الخطورة التي تمثلها لا تقف عند حد معين، فهي جريمة عالمية لا تقف عند حدود دولة واحدة، كما أن أساليب ارتكابها متجددة الظهور، كما أن لدى فاعليها ميل في الابتعاد عن التعامل مع المصارف بسبب اتخاذها إجراءات لمنع ارتكابها. وبسبب هذه المزايا يثور التساؤل حول ضرورة إيجاد آلية فعالة لمواجهة هذه الجريمة، ولكن الآراء لم تتفق حول هذا الموضوع، واختلفت حسب الزاوية التي ينظر منها إلى عمليات غسل الأموال. فظهر اتجاهان، الأول يرى أن هذه العمليات مفيدة اقتصاديا، لذلك لا ضرورة للبحث عن وسائل لمواجهتها، بينما يرى الثاني أنها مدمرة اقتصاديا، لذلك لا بد من البحث عن هذه الوسائل. وسنلقي الضوء فيما يلي على هذين الاتجاهين من خلال التقسيم التالي: الاتجاه المعارض للبحث عن وسائل لمواجهة عمليات غسل الأموال، والاتجاه المؤيد للبحث عن وسائل لمواجهة جريمة غسل الأموال. أولاً، الاتجاه المعارض للبحث عن وسائل لمواجهة عمليات غسل الأموال. يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا ضرورة للبحث عن وسائل لمواجهة جريمة غسل الأموال، بل يجب تركها ترتكب بحرية. ولتأييد وجهة نظرهم قدموا الحجج التالية: أولاً، لا فرق بين المال المشروع والمال غير المشروع من حيث أثره الإيجابي على الحياة الاقتصادية للدولة، فكلاهما يصلح لإقامة المشاريع الاقتصادية. ثانياً، تشكل إجراءات مكافحة غسل الأموال تهديداً حقيقياً للتنمية، فهي تعرقل جذب الاستثمارات اللازمة للتنمية، مما يزيد القيود المفروضة على الحياة الاقتصادية، وتثقل كاهل الدولة بالأعباء المالية اللازمة لتطبيقها، وتلحق الأذى بالقطاع المصرفي بسبب خرقها للسرية المصرفية. ثالثاً، إذا كان لابد من تطبيق وسائل مكافحة غسل الأموال، فيجب أن يؤجل ذلك إلى ما بعد مرحلة البناء الاقتصادي، وبعد أن يتم الاستفادة من جميع رؤوس الأموال المشروعة وغير المشروعة. وعلى الرغم من هذه الحجج، إلا أنها لم تلقى التأييد لدى الاتجاه الثاني، المتمثل بضرورة البحث المستمر عن وسائل لمواجهة جريمة غسل الأموال. ثانياً، الاتجاه المؤيد للبحث عن وسائل لمواجهة جريمة غسل الأموال. يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أنه لابد من مواجهة عمليات غسل الأموال بجميع الطرق المتاحة، وبالبحث المستمر عن وسائل جديدة لتحقيق هذه الغاية، مهما كانت نتائج هذه المواجهة، حتى لو أدت إلى التضحية بالسرية المصرفية. وقد ظهر أسلوبان ضمن هذا الاتجاه: الأسلوب الأوروبي الذي يترك الحرية للمصارف عند ممارستها لعملها بشرط إبلاغ السلطات المختصة عند الشك بوجود عمليات غسل للأموال. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الأمريكي الذي يلزم المصارف بالتصريح عن كل عملية تفوق قيمتها مبلغا معينا. ونرى ضرورة البحث المستمر عن وسائل لمواجهة جريمة غسل الأموال، كما أن تطوير هذه الوسائل أمر لا بد منه. ولتحقيق ذلك لابد من توفر الإجراءات القانونية الاقتصادية والإجراءات القانونية الجزائية اللازمة لمكافحة جريمة غسل الأموال. ننتقل الآن إلى ثانياً، الإجراءات القانونية لمواجهة جريمة غسل الأموال. إن مواجهة جريمة غسل الأموال على الصعيد الوطني يستلزم وضع إجراءات قانونية اقتصادية وأخرى جزائية مناسبة تساعد على الوصول إلى الغاية المرجوة، وهي الحد من جريمة غسل الأموال. أولاً، الإجراءات القانونية الاقتصادية. يمكن للقوانين المتعلقة بالاقتصاد كالقوانين المالية أن تلعب دوراً هاماً في مواجهة جريمة غسل الأموال، ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الإجراءات التي يمكن اعتمادها في هذا المجال. النوع الأول: إجراءات لمنع القيام بعمليات غسل الأموال، وهي عبارة عن مجموعة من الالتزامات والضوابط القانونية التي ينبغي على المؤسسات المالية أن تتقيد بها لمنع استغلال هذه المؤسسات من جانب غاسلي الأموال للقيام بجريمة الغسل. ونظراً لقدرة غاسلي الأموال على ابتكار وسائل جديدة لارتكاب جريمة غسل الأموال، فيتوجب على المشرع أن يسعى جاهداً لتطوير القوانين المالية لإيجاد أدوات دفاع جديدة لمواجهة هذه الجريمة. ويمكن أن نسرد بعض الأمثلة على هذه الالتزامات التي تفرض على المؤسسات المالية: مسك سجلات مالية يدون فيها المعاملات التي يجريها الزبون ويشترط أن يتم الاحتفاظ بها لمدة معينة، ويجب إعطاء القضاء المختص صلاحية طلب هذه السجلات والاطلاع عليها عند الضرورة، بما يخدم إمكانية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وفرض رقابة شديدة على بعض العمليات التي تثير الشك بأنها تخفي غسلا للأموال، كالعمليات التي يقوم بها أشخاص ينتمون إلى دول ليست لديها نظام لمكافحة غسل الأموال. ثانيا، إجراءات لكشف جرائم غسل الأموال. عندما تفشل المؤسسات المالية في منع عمليات غسل الأموال، يبدأ الدور الثاني المنوط بها والمتمثل بكشف هذه العمليات. وتمر عملية الكشف بمرحلتين: المرحلة الأولى الإبلاغ عن العمليات المالية التي تثير الشبهة بأنها تخفي غسل الأموال، وهذا الواجب ملقى على عاتق كل موظف في المؤسسة المالية وصلت إلى علمه معلومات عن عمليات تثير الشك. المرحلة الثانية استحداث جهة مختصة بتلقي البلاغات التي تشير إلى وجود عمليات غسل أموال، وأن تحدد الإجراءات التي يجب على هذه الهيئة أن تتقيد بها من حيث طريقة تلقي البلاغ أو التحقق من صحة أو جمع المعلومات اللازمة عن العملية موضوع البلاغ، وكيفية إيصال هذه المعلومات إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية. إذن تلعب الإجراءات القانونية الاقتصادية التي تتبعها الدول دوراً كبيراً في منع عمليات غسل الأموال وكشفها، ولكن حتى نصل إلى هدفنا في تحقيق مواجهة فعالة لهذه الجريمة، لابد من اعتماد إجراءات جزائية فعالة إلى جانب الإجراءات القانونية الاقتصادية. انتهينا من الإجراءات القانونية الاقتصادية، ننتقل الآن إلى الإجراءات القانونية الجزائية. تتطلب مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الوطني وضع إجراءات جزائية متكاملة، وتهدف هذه الإجراءات بالدرجة الأولى منع أي شخص من الحصول على الأموال غير المشروعة، فإذا لم يتحقق ذلك فيجب حرمان حائزها من إمكانية غسلها والاستفادة منها. وانطلاقا من ذلك، فالسياسة الجنائية تستلزم وضع نوعين من الإجراءات، هي الإجراءات الوقائية والإجراءات الردعية. أما عن الإجراءات الوقائية فيقصد بها جميع الإجراءات التي من شأنها الحيلولة دون ارتكاب جريمة غسل الأموال، فهي تتعامل مع هذه الجريمة قبل وقوعها. وأهم هذه الإجراءات ما يلي: أولاً تجفيف منابع الأموال غير المشروعة محل الغسل، فطالما أن الجرائم هي مصدر هذه الأموال فإنه ينبغي على الدولة أن تتشدد في ملاحقة المجرمين ومصادرة الأموال غير المشروعة التي دخلت في حوزتهم قبل قيامهم بغسلها. ثانياً مكافحة الفساد بجميع صوره، لابد من قمع الفساد وخاصة رشوة الموظفين واستغلال المناصب، باعتبار الفساد من أهم مصادر الأموال غير المشروعة، وخاصة إذا كان هؤلاء الموظفين هم المكلفون بقمع جريمة غسل الأموال. ننتقل إلى الإجراءات الردعية، يقصد بها جميع الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء وبعد ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد كشفها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم ومصادرة الأموال غير المشروعة التي بحوزتهم. وأهم هذه الإجراءات: أولاً وجود قانون خاص بجريمة غسل الأموال، لابد من وجود قانون خاص بغسل الأموال يعتبره جريمة مستقلة قائمة بذاتها ويراعي خصوصيتها كجريمة جنائية تستوجب عقوبة مشددة، وينص على إجراءات خاصة بملاحقة مرتكبيها. ثانياً إمكانية رفع السرية المصرفية، في الواقع إذا ألزمنا المصارف بتطبيق السرية المصرفية بشكل مطلق وحجبنا الاستثناءات التي تجيز خرقها، سينتعش القطاع المصرفي ويتحسن نشاطه وتزداد معدلات أرباحه. ولكن من ناحية ثانية ستزداد جرائم غسل الأموال التي ترتكب من خلال المصارف، لأن السرية المصرفية تتحول في هذه الحالة من وسيلة لحماية مصالح العملاء والمصارف إلى وسيلة آمنة لارتكاب جريمة غسل الأموال، باعتبار أن هذه السرية ستصبح ستاراً يحجب كل ما يحصل داخل المصرف عن محيطه الخارجي ويمنع السلطات المختصة من ملاحقة جرائم غسل الأموال. ومن جهة أخرى، إذا تساهلنا في تطبيق السرية المصرفية فيصبح النشاط المصرفي مكشوفاً ويمتنع أصحاب رؤوس الأموال عن اللجوء إلى وضع أموالهم فيها والقيام بالعمليات المالية من خلالها، لأنهم يعرفون أن أموالهم ستكون مكشوفة، وذلك يؤدي إلى تضرر القطاع المصرفي. ولكن سيكون من الصعب جداً ارتكاب جريمة غسل الأموال، وفي حال تمت ستستطيع السلطات إلقاء القبض على فاعليها لأن نشاط العملاء داخل المصرف لم يعد سريا. وهكذا نجد أن السرية المصرفية شرط لا بد منه لضمان نجاح النشاط المصرفي، كما أن قمع جريمة غسل الأموال أمر لا يقل أهمية عن السرية المصرفية نظرا لما تخلفه من آثار سلبية تطال جميع جوانب الحياة. فكيف يمكن التوفيق بين هذين المطلبين بحيث نحافظ على السرية المصرفية دون أن يؤثر ذلك على تأمين متطلبات معاقبة جريمة غسل الأموال؟ إن هذا التوفيق يمكن الوصول إليه من خلال تحقيق إمكانية رفع السرية المصرفية عن حساب أي عميل إذا كان ذلك ضروريا لمعاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال ارتكبت من خلال المصرف، أي من خلال جعل تأمين معاقبة جريمة غسل الأموال إحدى الاستثناءات التي ترد على الالتزام بالسرية المصرفية. وفي هذه الحالة يكون المصرف قد خرق الالتزام بالسرية المصرفية مستنداً بذلك إلى نص القانون، وبالتالي لا يعد مرتكباً لجريمة خرق السرية المصرفية. وفيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية، صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 المتعلق بالسرية المصرفية للمؤسسات المالية، وقد أنهى هذا المرسوم العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005. وقد سمحت المادة الثالثة من المرسوم للمؤسسات المالية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في سوريا والمناطق الحرة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم رقم 30 لعام 2010. وجاء في المادة الثانية أنه تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية، ولا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاءها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010. إلا أن المادة الخامسة من هذا المرسوم نصت على أنه لا تطبق أحكام هذا المرسوم في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهكذا نلاحظ أن المشرع السوري راعى ضرورة الاستمرار في احترام الحق في السرية المصرفية، ولكن لم يسمح بإعطاء حصانة للمجرمين وأموالهم، وهذا يعني أن السرية المصرفية التزام على عاتق المصرف، ولكن يجب أن لا تتحول إلى غطاء لمرتكبي جريمة غسل الأموال. نهاية التسجيل التاسع، الصفحة 95.